السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس ويجعله اجتماعا مرحوما، وينزل في قلوبنا السكينة، ويخشانا برحمته، ويذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. هذا اللقاء هو لقاء سراجي، نتكلم عن مشهد من مشاهد السيرة، لعله يكون مرتبط بهذه الأوقات والأحداث التي نحن فيها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم التوفيق في التعليق على هذا المشهد. لكن قبله أريد أن تتحرك القلوب مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المحبوب بكلام للبارودي جميل جدا، بيقول فيه إيه بقى؟ يقول: ولي بحب رسول الله منزله، أرجو بها الصفح يوم الدين عن جرمي. يا سلام على الكلام الجميل. يقول: ولي بحب رسول الله منزلة، أرجو بها الصفح يوم الدين عن جرمي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بهذا الحب. في يوم من الأيام، النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة من مراحل حياته كثر تعذيب الصحابة رضي الله عنهم، وبدأوا يتعذبوا جامد، وهاجر معظم أصحابه إلى الحبشة، وكان الوضع مؤلم جدا وشديد، ومات السند وماتت الداعمة، كانت خديجة توفيت رضي الله عنها، ومات عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيدينا ملمح، بيقول: ما نالت قريش مني ما نالت حتى مات عمي. بيقول يعني قريش بدأت بقى تأذيني أنا شخصيا بعد ما عمي مات. سبحان الله، أحيانا ممكن يكون في حد مش على نفس الجادة وعلى نفس الفكر، ممكن يكون مختلف معك فكريا، ممكن يكون مختلف معك إيمانيا، لكن استعمله الله سبحانه وتعالى أنه يذب عن الدعوة، أو يستعمل في هذا الباب، يكون يعني في منزلة الرهط، لولا رهطك لرجمناك. فمهم جدا أن الإنسان يحافظ على الشخصيات اللي زي دي في حياته للرسالة لا لمجرد شخصه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده عذب أصحابه، مات السند، ماتت الداعمة، ذهب للطائف يبحث عن مخرج، فوجد ما حدث. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رموه بالحجارة في الطائف، وأزوه إذاء شديد جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن الملمح ده، أن هو ظل هكذا مهموم، ويقول: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. يا ربي، كم مرة أنت انطلقت وأنت مهموم على وجهك بسبب دينك؟ ممكن نكون مهموم عشان الشغل، ممكن عشان النتيجة، ممكن عشان الجامعة، ممكن عشان رزق الأولاد، ممكن عشان زوجي، ممكن حاجات كتير قوي. لكن كم مرة انطلقت وكان شعارك أو سبب الانطلاق بتاعك ان انت مهموم بسبب دينك، مهموم على هذا الدين، مهموم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وده من الملامح اللي هنتكلم فيها في آخر السراج، في آخر البرنامج، إن هنقول لك لازم وانت بتتأسى بالنبي إن يكون همك كهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتير مننا ممكن لا ينتبه لهذا المعنى، كتير ممكن يهتم من السنة إنك تستعمل بقى السنن الظاهرة، لكن في حاجات مهمة قوي. هم النبي صلى الله عليه وسلم كان همه إيه؟ ليله كان عامل ازاي؟ نهاره كان عامل ازاي؟ فيقول: انطلقت وانا مهموم على وجهي، فلم استفق، ما فقتش الا وانا بقرن الثعالب. المكان ده انتوا عارفين المسافة بين الطائف وبين قرن الثعالب كام يا جماعة؟ من 45 ل 48 كيلومتر. يا الله، 45 كيلومتر، يعني تقريبا بنتكلم من الزقازيق للعبور كده. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي 8 ساعات على رجله وهو لا يشعر بنفسه من شدة الهم والكرب الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم. هيجي يدخل مكة؟ مش هيعرف يدخل مكة، وخلاص هو أصلا يعني خرج وهما يعني ما فيش حد هيحميه، فاضطر يدخل ويقول من يأويني، مين يساعدني عشان أدخل حتى أبلغ رسالة ربي. مين اللي دخله؟ المطعم ابن عدي، وكان راجل مش مسلم. فده يقول لك قد ايه شدة ضعف النبي صلى الله عليه وسلم وشدة ضعف الدعوة في الوقت ده. لما ماتت خديجة ومات عم النبي صلى الله عليه وسلم واهل الطائف خلاص لم يتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم التعامل المريح، كان لابد من مواساة لرسول الله، لان ثم ثقب جاء في القلب لا يملأ هذا الثقب إلا بمواساة خاصة. كان لابد من رحلة ولابد من عطاء، وكانت رحلة الإسراء والمعراج. كأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أهل الأرض جميعا لن يستطيعوا أن يعزوك ولن يسلم. ما خلاص أهل الأرض كلهم محدش في الأرض هينفع يسلمك، أنت لابد أن ترتحل عن هذا الكوكب. فكان لابد ان يكون في مواساة سماوية، وده ابتداء تاخد بالك قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم ان احزانه بيتم التعامل معها تعامل مختلف، تعامل مختلف تماما. كأن الارض كلها لا تصلح لتكون عزاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعزيه ويسليه عن ما مر به. الملمح ده مهم جدا واحنا داخلين نتكلم عن مشهد الإسراء، وعاوزين نتعلم بقى ونشوف الإسراء دي بتقول لنا ايه. رحلة الإسراء من ألطاف الملك ومن تقديرات الرحمن سبحانه وتعالى ان احنا بنتكلم، احنا ان اللقاء أجل قدرا يوم الخميس الماضي لهذه الليلة. هذه الليلة هي ليلة أول ليلة في شعبان اللي بيرفع فيه الأعمال، فقدر الله أن يرفع عملنا ويكون من خواتيم أعمالنا أن احنا بنتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحلة الإسراء كانت قبيل الهجرة، قيل بسنتين ثلاثة، المهم يعني في خلاف بين العلماء. المتفق أن هي كانت ليست في بداية البعثة، ولكن كانت بعد أواسط البعثة إلى النهاية. فبعد 10 سنين من البعثة قيل كانت الرحلة، رحلة الإسراء. الرب سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم مواعيد التخفيف ولحظات الفرج، فعشان كده مهم جدا أنك تكون دايما مشغول بالعطاء حتى يأتيك الإسراء. الإسراء جاي جاي، ده أمر مفروغ منه، لكن أنت بقى يا ترى قلبك هيكون جاي، ويا ترى قلبك عنده الثقة دي واليقين ده. حادثة الإسراء كلكم عارفينها، فيها مشاهد كتير هحاول أختصر فيها لأن احنا عندنا دروس عاوزين نعلق عليها ونتكلم فيها. لكن هي باختصار أن الرحلة ديت النبي صلى الله عليه وسلم حكى أنه هو كان قاعد صلى الله عليه وسلم وكان جالس في الحطيم، يعني جالس في الحجر. يعني يقول بينما أنا في الحطيم مضطجعا إذ أتاني آت، جاله واحد أتاني آت، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جبريل، فشق ما بين هذه إلى هذه وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى نحره فاستخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور سبحان الله، رحلة الإسراء لو ظاهرا كأنها تصعب الدعوة. احنا في موطن دلوقتي شدة شديدة جدا، الناس مش بتؤمن، ويجي يقدر الله شيء خارج استيعاب الناس في اشياء كتير جدا في تفاصيلها. يعني انت لو بتحسبها كحسبة الحسبة البشرية هتيجي تقولي مش ده الوقت، لا اعمل الايمان يزيد والناس تبقى والايمان يكون والدعوة تكون مسيطرة عشان الناس تقبل حاجة زي كده. لكن الاسلام بيربيك بطريقة تانية خالص، كأن الاسلام يريد الناس اللي من البداية يؤمنون بالغيب. هو يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم استخرج جبريل قلبه وغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم وملأه إيمانا وحكمة. ملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا وحكمة. أنا بجري لأن مش هدفي إن أنا أحكي تفاصيل الإسراء والمعراج، أحكي إن أنا عاوز أخد منها دروس في هذه الليالي المباركة. يقول ثم أتيت بدابة، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم وهي البراق، وكان البراق يضع خطوه عند أقصى طرفه، يعني أقصى طرفه. طبعا دلوقتي عشان أنت عندك طيارات وصواريخ وبتاع أنت ممكن تستوعب، لكن هم زمان مش يستوعبوا. فيقول لما أراد النبي أن يركبه استصعب عليه، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. يا الله على الجمال. بقول له أبو محمد تفعل هذا؟ والله ده شعار يا جماعة، مفترض يبقى الشعار ده معانا. الشعار ده المفترض يكون معانا لكل إنسان لا يستحضر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له أبو محمد تفعل هذا. لكل شاب لم يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطر قلبه بشمائله، يعرف لعيبة كورة، يعرف فنانين، يعرف تفاصيل عنهم ما لا يعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف ان اللاعب ده اسمه ايه وكان ساكن فين وكان بيعمل ايه وتربى ازاي وارتحل ازاي والنوادي اللي اتنقل فيها وبيلعب ايه والكلام ده كله، سبحان الله. وفي الاخر تيجي تسأله عن النبي مش عنده معلومات كتيرة. هجروا مائدته وحرموا تزكيته، فجهل علم ابن عباس، فقد زهد ابن عمر وحكمة الحسن وشجاعة علي وحياء عثمان وجود سعد وصدق كعب رضي الله عن الجميع. دول نقول لهم أبي محمد تفعل هذا؟ عاوزين نقول لكل أخت لا تقتدي بعلم عائشة، ولا ترتحل مع الرميساء، ولا تعيش في بيت خديجة، ولا تحب فاطمة وتعرف عنها كل شيء، نقول لها أبي محمد تفعل هذا؟ المعنى ده مهم جدا. القاعدة مشغولة بالموضة على ما اختاره الله، مشغولة بالموضة عن الحجاب اللي اختاره ربنا سبحانه وتعالى. عاوزين نقول لها أبي سيرة رسول الله تفعلي هذا؟ الشعار ده مهم قوي، مش عاوزين ننساه. أبي محمد تفعل هذا؟ لما تقلوا الكلمة دي عمل ايه؟ ماذا فعل البراق؟ قال الراوي: فارفض عرق، يعني جرع عرقه وسال ثم سكن، كأنه ترك الاستصعاب. يا جماعة الجماد نفسه لما عرف ان ده النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم سكن، ترك المجادلة وترك وبدأ ينقاد. انت لازم تبقى كده، لو انت لازم تبقى كده، كلكم لازم تبقى عندكم المعنى ده. مجرد تسمع قال رسول الله لازم قلبك يلين، ما تجادلش كتير، خلاص في دليل في نص. ده احنا هنيجي نشوف دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم في المشاهد وهو داخل على الملائكة، والملائكة بتتعامل معاه ازاي والأنبياء بيتعاملوا معاه ازاي. انت لازم تتغير في تعاملك مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرحلة دي يا جماعة رحلة مهمة جدا. ليه؟ لان الوضع بعد الرحلة دي مختلف. التقدير العالي ده نعمة كبيرة قوي. النعمة دي بتقولك أنا كنت بأهلك للدولة، لأن في دولة جاية دلوقتي. أنت هتنزل محمد خلاص بقى، هترجعوا هتجهز بقى للحبشة، هتجهز للمدينة، وهتبدأ بقى تدخل في ملف تاني خالص. خلاص بقى في غزوات وفي سرايا وفي 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 في مشاهد تانية مختلفة. فيقدر الله سبحانه وتعالى عليك منة منه سبحانه وتعالى إن ينتشل هذا القلب من الفوضى الحياة ومن كبد الحياة عشان تشوف مشهد تاني خالص. فعما تيجي ترجع ترجع وقلبك بقى متعلق بقصص تانية ومعاني تانية. احنا هنشوف تفاصيل في الرحلة دي، يعني لو احنا مثلا اللي بيتاخد رأينا الرحلة دي تبقى ازاي، عمرنا ما كنا هنقول الكلام ده، لكن ده بنظرات اهل الارض. لكن الملك سبحانه وتعالى له تقديرات اخرى. يقول الراوي: فارفض عرقا، يقول النبي: فركبته اي براق حتى اتيت بيت المقدس فربطته بالحلقه التي يربط بها الانبياء. اتكلمنا في الموضوع ده في سلسله مساق الخلافه. ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. بقى مشاهد كتير قوي شافها النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبراق يا جماعه رحله سماويه ليليه جميله قوي، معاك جبريل ومعاك البراق وانت قاعد بترتحل، يا ترى هتشوف ايه بقى؟ ده هنحكي فيه بعض الوقت ان شاء الله. ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين من بيت المقدس يعرج به الى السماء، ويبدا النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسانسير، اسانسير الصعود الى السماء. يا الله على الجمال. وكل ده يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم هيرجع وفراشه ما زال دافئا، الفراش لسه دافئ، عشان تعرف قد ايه ان العطايا للملك سبحانه وتعالى ممكن تيجي لك في يعني وقت قليل قوي، بس الوقت ده يدنه ايه على طول الخط مدهشك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرتحل ثم يعود، وخلاف بين العلماء هو صلى بقى الانبياء بقى بعد ما رجع ولا قبل، ده خلافه، الراجح ان هو بعد ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من رحله السماء صلى بهم. احنا عندنا يا جماعه بس في 70,000 نبي حج، فاعداد الانبياء يعني ده اجمل مشهد واجمل اجتماع. انتوا متخيلين النبي صلى الله عليه وسلم في مكه مش ما بيجي يصلي، مش عارف يصلي ركعتين مع الصحابه جماعه، وهنا ابو جهل وهنا الوليد المغيره وهنا الشيبه وهنا مش عارف مين، كل دول مش عارف يعبد الله سبحانه وتعالى بسببهم. تفاجأ في الوقت الجميل ده بقى النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل مين المأمومين؟ المأمومين يا جماعة مش الأخ فلان والأخ فلان، المأمون موسى عليه السلام، آدم، يعقوب، يوسف، هارون، إيه ده؟ سيدنا آدم بيصلي، سيدنا إبراهيم بيركع مع النبي صلى الله عليه وسلم، كله بيسجد مع النبي، كله بيسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله سبحان الله، تخيلوا المشهد ده عامل ازاي، وتعرف مكانته صلى الله عليه وسلم. وليه المكان ده هنتكلم فيه، هو ايه الهون يا جماعة المفضول والهون الفاضل؟ المسجد الحرام مكة هو الأفضل ولا المسجد بيت المقدس؟ الهون أفضل في الشرع وفي النصوص، الهون أفضل عند الله سبحانه وتعالى عند رسول المسجد الحرام، صح؟ طيب ليه ما يطلعش من المسجد الحرام مكان، يعني أليس كان يعني هيكون الدنيا جميلة برضو لو أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأنبياء كلهم صلى بهم صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، يعني لو هم كلهم كانوا صلى بهم في الكعبة وخلص وطلع صلى الله عليه وسلم، أو طلع وبعدين صلى بهم، هي صح. لكن ليه رحلة الإسراء ديت؟ ده هنتكلم فيه إن شاء الله، فكروني عشان ما نساش. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد وهو صلى الله عليه وسلم رايح بيت المقدس، مشاهد جميلة قوي. المشاهد دي مش كلها علق عليها، بس بعضها يهمني جدا أن أنا علق عليها. النبي صلى الله عليه وسلم من المشاهد الجميلة جدا 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 إن هو ماشي وراكب مع جبريل. تخيل كده ان الوقت احنا الساعه كام يا جماعه؟ الساعه 11 بالليل، 12 بالليل، 1 بالليل، 2 بالليل، المهم في وقت السحر الجميل ده، والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل ويشم ريحه جميله جدا جدا جدا. انت عارف عمال تشم ريحه اول حاجه بتخطفك، الله العطر الجميل ده، انت عاوز تتعرف عليه. العطر ده بقاله اكتر من 2000 سنه. عطر مين ده؟ ده عطر بنت، عطر بنت، بنت صغيرة، بنت عادية خالص من وجهة نظر الناس، من وجهة نظر الناس ان هي بنت عادية، لكن لا، عند رب الناس ليست بنت عادية. ممكن هي كانت ليها مشاكل في اهل الارض، ضيق عليها في اهل الارض، لكن تفاجأ ان في السماء ليها عطاءات تانية خالص، ماشطة بنت فرعون. بنت فرعون دي كانت بقى حد بيسرح لها. مين اللي بيسرح لها؟ البنت بتاعت الكوافير اللي كانت بتزينها دي، هي البنت دي. البنت دي لها قصة؟ اه لها قصة، النبي صلى الله عليه وسلم بيحكيها لنا، يقول لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة، إيه الريحة الجميلة دي؟ قال له هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. يا الله، أهل الأرض شايفين آه يا عيني واتبهدلت ومحدش مش عارف إيه واللي حصل لها وبتاع، وأهل السماء يا جماعة الأثر بتاعها، الأثر بالله عليكم، تخيلوا تخيلوا إن أنتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مش هينفع أقول لكم إن أنتوا مكان النبي، ده ما ينفعش، لكن تخيلوا إن أنتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة دي. تخيلوا كده إن أنتوا إيه، كنتوا في مكة من الصحابة فطلعتوا معاه الطلعة دي، اتنين خدوا منكم إيه؟ بالله عليك لما تشم الرائحة دي تعرف مقشطة، في رسالة وصل لك هتوصل لك. إيه الأول مقشطة دي؟ خلونا أقول لكم قصتها عشان إيه نكمل. فقلت وما شأنها؟ جبريل هيحكي قصتها للنبي صلى الله عليه وسلم، جبريل اللي بيحكي القصة للنبي. قال له إيه؟ بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم وهي بتسرح لها، إذ سقطت إيه المدرة، يعني المشط وقع، فقالت بسم الله، يعني بتقول بسم الله عشان تجيبه. فقالت لها ابنة فرعون أبي، ما عايشة الدور هي أخرى بقى، ما أبوها ليل نهار في الإعلام وبتاع والكلام ده كله، ما علمت لكم من إله غيره وأنا ربكم الأعلى، فالدنيا سرحت. فالبنت بتقولها أبويا صح؟ فقالت لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. الله أكبر. فقالت لها إيه؟ أخبره بذلك؟ أوعى تكون فاكر إن ديت بس إيه؟ لا لا، هو السكة كلها كده. قالت أخبرهم بذلك؟ قالت نعم عادي. فأخبرته فدعاها، قال يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. يا الله. فأمر بنقرة، جاب مكان كده سخن فيه ماء من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها في الماء المغلي ده. قالت له إن لي إليك حاجة، ونسي بقى خالص إن البنت ديت بقى يا جماعة بتاعت الكوافير واللي كانت بتزين بنتي، وإن الجمايل اللي كانت موجودة، ولكن تتخيل عشان البنت دي هي اللي تزين بنت فرعون، أكيد عدت على اختبارات كوافير كتير قوي، ما مش أي حد هيقعد مع البرنسيسة دي، فنسي كل حاجة. فقالت له إيه؟ إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال ذاك لك علينا. حتى فرعون كان برضو بيدي واحدة كده يوافق. قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا، يمسك الولد الصغير ارمي، الولد يدخل الزيت المغلي خلاص يسيح، اللي بعده الثاني يسيح، الثالث يسيح، الرابع، جم بقى في اخر حاجه الى انتهى الى صبي لها مرضع، كانها تقاعصت من اجله. يا عيني بقى طفل صغير كده وبتاع، تخيل بقى عنده بقى ايه سنه ولا شهور ما. فقال يا امه، بينادي عليه على امه يعني، اقتحمي يا الله، فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. فاقتحمت، يعني كان بيقول لها ايه؟ مفيش بديل يا امي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. انتوا سمعتوا القصه، تعالوا نرجع بقى نركب البراق ونكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشم الريحه دي. المشهد ده كان من امتى؟ تقريبا كان من 2000 سنه قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يكون في البراق. 2000 سنه، 2000 سنه، مش سنه واتنين، 2000 سنه. جبريل النهاردة بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم المشهد ده، تخرج بيه ايه المعنى اللي انت ممكن تخرج بيه؟ انت دلوقتي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الرسالة اللي هتوصل لك؟ ايه الرسالة اللي ممكن ترجع ليك؟ الاثر جميل قوي. ايه كمان الرسالة اللي ممكن انت تطلع بيها؟ ما نسينا يا محمد، ما نسينا، لا ننسى ما بذل الناس. الله سبحانه وتعالى لا ينسى. وخلي بالكوا بقى، احنا جايبين واحده، ده واحده كانت بتسرح، ده احنا بقى مش هقول لك بقى هارون فين وموسى ولا لا، ده دي بس لقطه كده. فشوفوا كميه التسليه اللي هتيجي على صدر النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده بالمشهد البسيط ده، مشهد البسيط اللي عفوي ده، مجرد ما وكل عما يحصل له حاجه يفتكر الريحه اللي شمها، اللي لدرجة قال له ايه يا جبريل، ايه الريحة دي، الريحة دي حلوة قوي، سبحان الله. كان المشهد ده مهم قوي، ان خلي بالك وانت خلي بالك لعل ما انت فيه هو الذي يعطر، هو الذي يعطر اثرك في السماء، لعل الملائكة تشم عطرك. كم ممن يشم عطرك الان؟ ليك عطور كتير قوي، كل بلاء بتصبر عليه، كل مشكلة بتمر بيها، كل كبت في حياتك، ربما تربية أولادك، ربما الصبر على بلائك، ربما ربما ربما، كل ده هي العطور التي كأنها هي دي الفواحة اللي قاعدة كل عما بتضغطي، كأنك بتضغطي ضغطة فيفوح عبيرك وعطرك في السماء. المعنى ده مهم أوي 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 إنك تاخدوا بالكم. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة، ليه الحاجة دي نشوفها؟ لا، مهمة جدا انك تشوفها. ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الحاجات يشوف الدجال صلى الله عليه وسلم، ويشوفه بعلاماته كل حاجة ويحكيها للصحابة، ويشوف أثر المجاهدين صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الحاجات اللي يشوفها صلى الله عليه وسلم يشوف بعض الناس اللي هتقع في معاصي، لعل عشان الوقت بس هعديها، لكن هتكلم فيها إن شاء الله عم يجي وقتها. ويمر على مين؟ ويمر على موسى في قبره صلى الله عليه وسلم، ويشوفه هو قائم يصلي في قبره، قائم يصلي في قبره صلى الله عليه وسلم. ويشوف الناس اللي بتندم على كل كلمة قالوها، ويشوف الناس اللي بتاكل الربا وأثرهم إيه، كل ده شافه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتبدأ رحلة المعراج. دي كانت رحلة الإسراء. هو بيقول ثم أخذ بيدي أي جبريل فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء افتح، قال من أنت؟ قال جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله على الطلعة، شوفوا الطلعة دي يا جماعة. قال وقد أرسل إليه، هو أرسل إليه، كأن الملائكة السماء كلها منتظرة وعارفة المعلومة وعارفة أنه هو هيجي خلاص. يا جماعة طول ما أنت محبوس في الأرض في مشاهد كتير هتفوتك. قال نعم، قال مرحبا به. يا الله على مرحبا به، مرحبا به يعني على الرحب والسعة، مرحبا به يعني أصاب رحبا وسعة. فنعم المجيء جاء، فنعم المجيء جاء. يا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتعامل معاها كده، كل درس من دروس السراج أو كل درس يعرفك عن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معاه كده، ولا نعم المجيء جاء. كل تشريف بيجي لك، حد بيذكرك بتشريف، تعامل معاه كده، فنعم المجيء جاء. أي حاجة تجي لك عنه، معلومة، قصة، مشهد من مشاهده، تتعامل معاه كده، فنعم المجيء جاء. تعملش مع الكلام معلومة كده وخلاص، لأ، كل معلومة دي لمفترض تتقلب إلى معمولة في الحياة وتعمل في قلبك الأفاعيل. النقطة دي مهمة أوي أوي أوي. فنعم المجيء جاء ففتح لنا. يا الله، يقول النبي فلما علونا السماء الدنيا. يا جماعة ده اللي بيطلع القمر، وأصلا يعني الدنيا مشكوك فيهم، الناس بقى قاعدة بقى تنبهر باللي طلعوا رحلة القمر. النبي يا جماعة مش قمر، عدى المشهد كله، عدى القمر وعدى الشمس وعدى الكواكب وعدى السماء الدنيا والتانية والتالتة والرابعة، وراح لمسافة حتة تانية خالص، مسافة جبريل ما وصلهاش عليه السلام. فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فقلت من هذا يا جبريل؟ مين ده؟ قال هذا أبوك آدم. الله الله، هيصلي معايا بعد شوية. هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ما قالش بقى إيه صباح الخير وهاي وبتاع، يا جماعة خليك دايما كده سماوي حتى في التحية. ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. شوفوا مكانته عند الملائكة، مكانته عند الأنبياء، مكانته مختلفة. عشان كده يا جماعة سأظل أدندن، أكبر إشكال يواجه كثير من المسلمين هو أنهم لم يعرفوا محمد بعد صلى الله عليه وسلم، مش حاطينه في المكانة. بعض الناس يقولك أصلا خاف من الغلو. أنت الغلو ده حاجة تانية خالص، مش هو ده. إنك تضع النبي صلى الله عليه وسلم في مكانته الحقيقية، وسيبقى النبي صلى الله عليه وسلم عشان تبعد عن الغلو خالص أن هو رسول الله. كل المكانة دي لأنه هو مبعوث ربنا، لو يعني حاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن تنزلا، لو لم يكن رسول الله لم يكن في قلوبنا له هذه المنزلة أبدا ولا عشر معشرها لهذه المنزلة، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة دي مهمة جدا جدا استعبها. ودي على فكرة جماعة بالمناسبة، يعني غالبا اللي بيقع في الإشكال ده لأنه لا يعرف الله. اللي ما يعرفش مقام ربنا، مقام هو أصلا إجلالك لمحمد صلى الله عليه وسلم هو انعكاس أو أحد روافد وانعكاسات إجلالك للملك سبحانه وتعالى، أنك مستحضر ربنا سبحانه وتعالى. الرب هذا سبحانه يرسل نبيا رحمة للعالمين. تتعامل معاه بقى تعامل مختلف خالص. عشان كده المعلم اللي بيعلمك ولا الفاضل اللي بيوجهك، عم تدرك ان ده من ورثة الأنبياء، ورثة النبي اللي بعثه العلي سبحانه وتعالى، يبقى حاجة تانية خالص. واخدين بالكم المعنى ده مهم جدا. فقال له: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم قال جبريل: وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بني. دول بقى ايه؟ أهل العليمين، دول أهل الجنة، وعلى اليسار دول أهل النار والعياذ بالله. فهو عم بينظر لدول بيضحك، عم بينظر لدول ايه؟ شاف مشاهد في السماء الدنيا، شاف أكلت أموال اليتامى ظلمة، شافهم، وشاف النساء اللي بيرتكبوا الأخطاء والعياذ بالله، شافهم. فشاف النبي صلى الله عليه وسلم أحوال ناس، أحوال المغتابين شافهم، شاف حال الزنا والعياذ بالله، وشاف حال أكلة الربا. فشاف مجموعة، بس ده الهدف اللي أنا أتكلم فيه دلوقتي، شاف مجموعة من الناس العصاة اللي ارتكبوا مخالفات، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى عذابهم. ثم يقول: ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. فاتقال له نفس الكلام: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال نبي: ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهم السلام. طيب وفين باقي الأنبياء؟ العلماء بقى يقولوا: لا، أصل النبي صلى الله عليه وسلم شاف الأنبياء دول، لأن كل نبي من الأنبياء دول هو النبي صلى الله عليه وسلم هيقابل حاجات من اللي هم قبلوها وهيسلوه. فقال جبريل: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. شوف كده دخل مشوار كده، طالع مشوار كده، تلاقي نفسك مع يحيى وعيسى. فسلمت فرد: يا الله. ثم قال: مرحبا بالأخ، ما قالوش الابن، بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعوا لي بخير. ايه يا جماعة الكلام الجميل ده؟ دعوا لي بخير. عيسى ويحيى بيدعوا للنبي في السماء الثانية. انت جو بقى يعني يؤمنون بالغيب، بس هو ده عاوز تفهم يؤمنون بالغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم عرج بنا. احنا نفسنا برضو عرج بنا دلوقتي، احنا قاعدين يعني كله برضو بيطلع. ثم عرج بنا الى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل فقيل: من انت؟ قال جبريل. وجماعة شوفوا الملائكة بقى اللي بيقولوا من انت، تخيلوا ان هم ممكن يكونوا عارفين حضرتك بالاسم، تكون انت معروف، يكون لك صيت في السماء حسن، تكون معروف، وبيقولوا لجبريل: من أنت؟ يا الله، عشان ما كانت تبقى عارفين ان مكانة الصالحين هم خير البرية، فعلا خير الخلق، الناس اللي صالحة دول لكم منزلة عالية قوي. الله أكبر. عشان كده عم تلاقي بقى الملائكة وبتدون، ويعني خلق لا يحصيهم إلا الله. قيل من أنت؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد وقد أرسل إليه. قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء، ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف عليه السلام. يا الله، اللقاء بقى هنا ليه؟ الجمال مع الجمال، خلاص بقى أجمل، يعني خلاص الجمال اتقفل هنا، واخدين بالكم؟ يوسف أوتي شطر الجمال، وقالوا أن النبي كان جميلا، ولكن جلال النبي أي هيبة النبي هدأت من هيبة جماله. واخدين بالكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم الجمال كله فيه صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم يرى كما يرى يوسف؟ قالوا لك لأن النبي بهاءه وجماله وجلاله هدأ من روعة الجمال صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فإذا أنا بيوسف عليه السلام. قال جبريل هذا يوسف، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، خد نص الجمال، ونطلع تاني، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل نفس الكلام، من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء، ففتح لنا، فإذا أنا بإدريس عليه السلام. قال جبريل هذا إدريس، فسلم عليه. يا الله، حس إن كل حاجة بالإذن، يعني مش مسألة، يعني حتى فسلم عليه دي محتاج كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يتقال له ده سلم عليه يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما زاغ البصر وما طغى، مؤدب صلى الله عليه وسلم، هو نبي الأدب صلى الله عليه وسلم. فسلم عليه، فسلمت عليه، فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد علي، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. أنتم ملاحظين حاجة؟ مش كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال لي مثل ما قال إخوته؟ صح؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم مبسوط جدا بالجملة، يقولك وقال لي بقى إيه؟ قال لي مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. أنتوا فاكرين إحنا جايين منين؟ جايين من الطائف. جايين منين؟ جايين من خديجة ماتت، جايين إن عمي مات، إن الصحابة في الحبشة مش عارفين ناخد راحتنا. سبحان الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إدريس ورفعناه مكانا عليا. ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يطلع تاني فين؟ ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففتح لنا، فإذا أنا بهارون عليه السلام. قال جبريل هذا هارون، فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد علي السلام، وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. وقد أرسل إليه؟ قال نعم. سبحان الله. قال مرحبا، مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففتح لنا، فإذا أنا بموسى عليه السلام. قال جبريل عليه السلام للنبي هذا موسى، فسلم عليه، فسلمت عليه. تخيل بقى أنت بتسلم على واحد تقريبا نص الوحي بيتكلم عنه في اللي نزل عليك، ده بقى موسى بقى، هو ده. شوف تخيل بقى شعور النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول مرة يشوف موسى. فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصف تماما، ولما شفته كأنه من رجالي شنوء، يعني بيوصف أنه هو كأنه من إيه، من البيئة دي ومن الإيه ومن المنطقة دي، قبيلة معروفة كان الناس فيها أجسامهم لها وصف معين. فالنبي إنه يقول النبي فلما تجاوزته بكى، أول ما سبته بكى. سيدنا موسى أصلا أنتوا تحسوا كده أن شخصيته يعني كأنه بني إسرائيل مش يعني ما فيش مرة خلوه يضحك، ما لحقش معاهم سبحان الله. وسيدنا موسى ده تعب جدا لدرجة إن شاء الله بإذن الله يكون لنا وقفات معاه، ولعل بسبب الإرهاق اللي ابتلي بيه الله سبحانه وتعالى كافأه فكلمه وخد موضوع الصناعة وخد موضوع وألقيت عليك محبة مني، خد المعاني دي كلها. ليه؟ لأن ما هما مش ساعدوه خالص. يقول فبكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما يعني أقل مني في السن، يعني يقصد بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. يا ربي على الجمال، جمال سيدنا موسى عالي أوي أوي أوي. سيدنا موسى فين يا جماعة؟ سيدنا موسى فين؟ في السماء الستة. في ايه اكتر من كده جمال؟ ومع ذلك هو وفي ذلك فليتنافس، بقول كان نفسي ازود وانا اللي اخد الجمال ده. شوفوا يا جماعه الرقي العالي اللي بيحب ربنا كده، صدقوني اللي هيحب ربنا هيكون عنده التفاعل ده، ومش بكاء الحسد ولا بكاء، لا لا، هو ده الغبطه، انك تكون انت دايما عندك ان الانبياء ان دايما عندك ان الناس اللي بذلت لربنا سبحانه وتعالى، طيب هم احسن منك في ايه؟ الناس دي هتسبقك وانت قاعد، تحرك يلا. فدايما عنده الشعور التحرك ده، وما تلاقوش بقى النبي ويقول لي كده وطب وماله وليه بيفكر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يدرك تماما، لان هو صلى الله عليه وسلم ايضا مشغول بالمعنى ده. ايه الدليل ان هو مشغول؟ ده مكلفنا احنا بحاجة كده مهمة قوي. بيقول ان في منزلة لا ينبغي الا ان تكون لواحد، في مكانة يا جماعة ربنا خلقها في الجنة مش لواحد، وهي الواحد بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده علو همة رهيب، بيقول ايه؟ ارجو ان اكون انا الواحد، فانا عاوزها. طيب هتيجي ازاي؟ بوسائل كتيرة قوي، من ضمنها ان انت تسأل الله لرسوله الوسيلة مع كل اذان. ولذلك قال لك اللي هينال وهيوفق للدعاء ده ويدعي ربنا ليا للمكان ده انا مش هسيبه، هشفع له. عرفت بقى سبب الشفاعه؟ سبب الشفاعه انك بتدعي ربنا تقول له يا رب المنزله دي احنا عاوزين النبي يوصلها. عشان كده ترديد الاذان والدعاء لا يفعله الا محب مركز قوي. ليه يا اخي؟ ده انا بقول لك اهو، انا لو طلبت منك طلب خاص وقلت لك انا طالب من حضرتك طلب خاص، وانت الوحيد الناس اللي بتسمعني في البرنامج وانا طلبت من حضرتك، ويعني انت حاطط محمد في منزله ما، اكيد حط يعني اكيد هتعمل، خاصه لو كانت يسيره. فما بالك النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منك الطلب ده ويقول لك ما قالوا ليك اكتر ما هو يكون لينا، لان كده كده ربنا سبحانه وتعالى سيعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أراد أن يشرفك صلى الله عليه وسلم ويشعرك أنك مشارك في العطاء ده، هتلاقي تاني هدوء من الرأفة والرحمة وأمن وأمان وسكينة زي كده. فين تاني؟ مين هيعملك كده مثل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال فدخل، فإذا قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. قال النبي ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام، إحنا بنعدي الرحلة دي يا جماعة لو كنا من أهل الإيمان. كل واحد مسلم بيموت على التوحيد روحه بتصعد وتعدي للسماوات دي كلها، وبيعدي على المشاهد دي كلها، وبتاخد رحلة معراج. وإيه، إحنا لسه ما صليناش عليك، لسه هنصلي فين؟ في مسجد التقوى ولا الفرقان؟ والساعة كام؟ الظهر ولا العصر؟ هو قدامنا بجسده، والملائكة بقى خدته في حنوط من حنوط الجنة، وطلع طلع خد المساحة بقى وعدى بقى كله، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى: منها خلقناه وفيها نولد. ارجع تاني بقى. الله أكبر. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. إيه الجمال ده؟ البيت المعمور ده هو بمحاذاة البيت الكعبة فوق. يا الله. وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك. كل يوم بيخش كام؟ 70,000 ملك. خلاص لا يعودون إليه. يعني يخش مرة، خلصت الزيارة انتهت خلاص، تخشش تاني. ليه؟ يدوب اللي جاي. انتو كنت عملت حسبة كده في كتاب التحليق بتاع العمرة، وقلت لكم بقى شوفوا كده من يوم بعث النبي لغاية النهاردة كام واحد تقريبا دخل، عددهم قد ايه. حاجة مهولة مهولة. سيدنا ابراهيم بقى ساند ظهره. لو انت مكان النبي صلى الله عليه وسلم في المشهد ده هتفهم ايه؟ ايه الرساله اللي هتفهمها؟ شوف البذل، كانه بيستريح خلاص، وبيستريح جنب العمل بتاعه، ما من جنس اللي عمله، واخدين بالكم؟ كان معاه واحد، فامن له لوط. كان معاه واحد بس يا محمد، ما كانش معاه ناس كتير ولا حاجه، يعني واحد بس. ايه هو ده اللي كان يدوب، وزوجته وابنه، الدنيا كانت على قدها خالص. شوف هو فين النهاردة؟ في مكان تاني خالص. فقال جبريل: هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ودار بينهم حوار. يا الله يا الله، بالله عليك، الحوار ده المفترض انت ده حوار الكبار، مفترض بقى يبقى فيه تداول بقى للخبرات، وتدير ازاي، وهتعمل ازاي، والحكمة والسياسة والحنكة، صح؟ الكلام مش هنا خالص يا جماعة، الكلام مش هنا خالص خالص خالص. طب ايه اللي هيحصل؟ عشان تعرفوا يا جماعة ان الكبار المفترض عم بيقعدوا بيفكروا ازاي. ده اعظم لقاء سياسي في التاريخ، تاريخ البشرية. كان اللقاء عن ذكر الله، كان اللقاء عن ربنا، اما قعدوا مع بعض ما تكلموش. قال له: هتعمل ايه مع ابو جهل؟ وتعمل ايه مع اصلا؟ هقول لك انا، بص هقول لك انا عملت ايه مع النمرود وطريقه الاقناع بتاعته، هقول لك ازاي تغرس في النفوس، هقول لك. لا لا لا، النبي يقول: لقيت ابراهيم ليله اسري بي فقال: يا محمد اقرئ امتك مني السلام. يا الجمال، قول لهم ان انا بسلم عليهم، اللهم صل وسلم على الخليل. فهو أقرئ من أمتي، أقرئ أمتك مني أنا السلام، قل لهم إن أنا بسلم عليهم. يا طيب إيه الرسالة؟ وأخبرهم. أخبرهم بقى، ده رسالة مهمة قوي، رسالة مهمة قوي الحبيب نقلها لك عن الخليل. وأخبرهم أن الجنة طيبة. الجنة تستاهل. الجنة لو شافوها، لا 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 لا، الجنة تستاهل قوي. الجنة طيبة التربة. يا الله، طيبة التربة، يعني بيقول لك ما تضيعهاش. ابن القيم كان ليه كلمة جميلة جدا، بيقول ايه؟ لو بعت لحظة، لحظة واحدة بس، لحظة، لو بعت لحظة من إقبالك على الله بمقدار عمر نوح في ملك قارون، واخدين بالكم؟ عمر نوح 950 سنة دعوة، قول 1000 سنة عايش عيشة قارون. بقولك لو انت بعت بقى لحظة من إقبالك على الله عشان تاخد الوضع ده. شوف ابن القيم بيقول: لو بعت لحظة من إقبالك على الله بمقدار عمر نوح في ملك قارون لكنت مغبونا في العقل. يا ده انت تبقى يعني وحش قوي، ده انت خسرت جامد قوي. ابن القيم بيقولك ده ضاعت، انت بضت منك، خسرت خسارة الله يعينك. الله أكبر. سيدنا الخليل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرهم أن الجنة طيبة التربة. عذبة الماء وأنها قيعان قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قل لهم يا محمد، قل لهم. هو الذكر ده ظاهرا هو مخفي كده، هم بيقولوا هم حاسين، لكن غدا أشجار وأنهار أملاك، بكرة هتشوف أملاكك، بكرة هتشوفي أملاكك، ما تضيعيش ما تفرطيش. أو إحنا أصلا عاوزين نوع لكلمة الله وشرع ربنا والخلاف عشان إيه؟ عشان في الآخر غلط تذكر الله. طب ما تذكر من دلوقتي، يبقى ذكر الله في قلبك وذكر الله في حالك وذكر الله في جوارحك. الله أكبر. والحكمة بقى من لقاء الكبار دول إيه بقى؟ مش معنى دول، يقولك لا، أصل كل واحد منهم في ملمح. آدم وقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض، بما سيقع للنبي من الهجرة إلى المدينة، والجامع بينهم ما حصل لكل منهما من المشقة وكراهة مفارقة الوطن. فزي يعني ما آدم فارق الجنة، أنت برضو هتفارق. طب وعيسى ويحيى، زي ما حصل العداوة من ليهم من اليهود والتمادي ليهم في البغي وكانوا هيغتلوهم، ده هيحصل لك يا محمد. طب ويوسف، زي ما حصل لي هيحصل لك من إخوتك من قريش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال: أقول كما قال يوسف لا تثريب عليكم. فاكروا، فاكروا صلى الله عليه وسلم. وبإدريس، إنك محمد سترفع، سيرفع الله ذكرك، هيبقى ليك منزلة عند ربنا. طب وبهارون، على إن قوم رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه، برضه هيرجعوا له. طب وموسى، إن لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، دايما هيفتكر معاناته فهيصبره. وإبراهيم في استناده للبيت المعمور، إن ده هيختم ليك يا محمد بعمرة ومناسك الحج وتعظيم البيت، وهيرجع لك كل حاجة هترجع لك. ده كلام ابن حجر وهو بيحاول يشوف اللي المشهد دوت، وقد إيه إن كان كل حاجة من دول ليها إيه، ليها ملمح. شاف النبي نهر الكوثر، شاف صوت بلال، تخيل كده إن بلال النبي صلى الله عليه وسلم يرجع يقول له: يا بلال حدثني بأرض عمل، أنا شفتك، أنت إيه الأخبار؟ ده أنا شفت ليك أثر. بلال، سبحان الله، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم في الملمح الجميل ده. تخيل بقى لو أنت مكان بلال والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك المعنى ده، قلبك يروح فين؟ ولو أنت مع الصحابة شوف المشهد ده إزاي، سبحان الله. ويجي بقى حاجة تانية، موضوع الصلاة كلكم طبعا عارفينه، بس انا عشان عاوز اعلق تعليقات سريعه في نهايه اللقاء فعاوز اقوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم يقول: ان نظر النبي الى جبريل فوجده لما ارتفع. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ظل يرفع يرفع حتى وصل الى مكان، خلاص وصل لسدره المنتهى يا جماعه، رفعت الى سدره المنتهى. وفي روايه رفعت لي، هي اترفعت لي كده، اترفعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يوصفها وهو بيقول: في الوقت ده أنا شفت جبريل على الصورة اللي ربنا خلقه بيها، شفته بقى حقيقة، شفته كالتمام. الله أكبر، لأنك أنت ما ينفعش تشوفه بسهولة، إلا لازم، لا عشان تشوف سيدنا جبريل ده أنت محتاج تبقى مقام مختلف خالص، لازم تنشأ نشأة تانية عشان تستحمل الجمال ده. عشان كده احنا عشان نخش الجنة هننشأ نشأة تانية، لازم نشأة تانية، يعني لازم تتشكل من أول وجديد. الجو اللي معاك ده ما يستحملش. النبي يقول له: 600 جناح رأيت في حلة من رفرف أخضر، كل جناح منها قد سد الأفق، يتناثر من أجنحته التهاويل والدرر والياقوت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يعني الياقوت قاعد ما ينزل من ليه، من اللي من الجناح الواحد، إيه الجمال ده يا جماعة؟ ده مخلوق واحد من مخلوق الله، فما بالك بالجميل سبحانه. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهه. يقول النبي: ثم نظرت إلى جبريل فوجده كالحلس البالي من خشية الله. عارفين القماشة اللي بتبقى في المطبخ كده، يعني محدش مهتم، بيقول أنا شفته بقى مرة واحدة كده كالحلس البالي. ثم غشيت تلك السدرة سحابة فتأخر جبريل وعرج بالنبي، يعني قال له اطلع انت بقى، حتى وصل الى مستوى سمع فيه صريف الاقلام، الاقلام اللي بتكتب بقى الايه اعمال النبات، يقول فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. يا الله على الكلام الجميل. أنا معرفش بقى هنا هعلق على إيه ولا إيه ولا إيه، ولا هضحك عليك وأقلب ومعلقش، حاجة كده يعني، حاجة كده أنت قدام جنة. ففرض علي 50 صلاة، كل الوحي جاي من جبريل للنبي. هنا لأ، الصلاة صلة، الصلاة صلة. وكأن الله، كأن الله يريد منا إن إحنا نقف بين، إحنا لينا موقفين بين يدي الله. الموقف الأولاني في الدنيا وهو موقف الصلاة، والموقف الثاني وإنت بتقف تتحاسب. ومن سلك هنا هيسلك هناك، اللي هيعدي من هنا هيظبط دي، التانية هتظبط، اللي مخربط في ده يبقى عارف بقى، بيقول له أنا بتاع قراءات أنا فاهم، انسى انسى، صلاتك فيها الدربكة وقعة، انسى، لازم تعدل الملف ده خلاص. ده الملف الوحيد اللي جاي من فوق. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم رحلة المعراج دي، انت مجرد ما بتصلي كأن قلبك امتطر البراق وارتحل، تخش انت في حتة تانية. جرب ودوق. يلا، اصلا الصلاة دي هي تدريب، تدريب انك تعيش رحلة المعراج، ان يجي كل شوية كده تاخد لك كده ايه يعني ملمح كده، تدوق مما ذاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا يريد منك انك تصلي 50 مرة تقف بين يديه، ربنا يحب هذا. 50 ديت يعني كم مرة يا جماعة؟ لو نقسم 24 ساعة كده على 50، تقريبا هتلاقي كل تلت ساعة كده، كل نص ساعة لخمسة انت محتاج تقوم تصلي. قوم تصلي، قوم يلا صلي، قوم تقف بين يدي الله. ولذلك خدوها مني، الله يحب منك انك تقف 50 مرة تصلي. عشان كده الصلوات المستحبة، السنن والحاجات دي كلها بتقربك من اللي ربنا بيحبه. فكأن الله يريد منك انك 50 مرة تقف استحبابا، تقف. ولذلك لما تيجي تشوف بقى بعيد عن الركعات الخمسة، شوف بقى لها، هتلاقي اللي بيقيم الليل واللي هتلاقي هيقرب من المنازل العالية دي. فأوحى الله ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فرجعت فمررت على موسى عليه السلام فقال بما أمرت؟ ما فرض الله لك على أمتك؟ قال فرض عليهم 50 صلاة كل يوم. فقال عليه السلام، ليه جميل في أعناقنا مهما نشكر، صلى الله على موسى، قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، وإني قد والله، يقسم للنبي، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. بالله عليك، لما تسمع الكلام ده تحب سيدنا موسى قد ايه؟ يقنع النبي ويأكد عليه مرة ويقسم له بالله ويقول له الجملة في الأول ويأكد عليه تاني. يعني قال له أول حاجة ارجع اسأله التخفيف، أمتك مش هتقدر يا محمد، والله ما هتقدر، أنا جربت الناس قبلك، ارجع، ويقول له تاني ويقنعه صلى الله عليه وسلم. يا جماعة بالله عليكم، سيدنا موسى بعد المشهد ده المفترض يبقى فين في قلبك؟ المفترض يبقى فين في قلبك؟ لازم يبقى في مكان تاني خالص، صح؟ في ملمح بقى سيدنا موسى بيقوله جميل قوي، بيقول ايه؟ ما جابش سيرة فرعون، ولا يقعد بقى يقول له تعالى، كأنه بيقول له ايه؟ يا محمد انت هتتعب من اتباعك اكتر من اعدائك. قصة في الاتباع، لو جبت اتباع صح الاعداء هينتهوا، الاعداء مش المشكلة الكبيرة، الازمة الاذى اللي انا، الاذى ما حكاش الأذى من فرعون، حكى العنت والشدة اللي شافها من أتباعه. وسبحان الله لو تأملتم هتلاقوا أن هي ديت هو ده الملمح. شوفوا كمية الخزلان والخونة والمرجفين والكل والمنافقين، كل اللعبكة جاية منين؟ واللي إيمانهم ضعيف واللي هي مشكلة من هنا قبل ما تشوف الناحية التانية. فرجعت إلى ربي فحط عني 5،
أقولك على حاجة يا جماعة، أسألكوا سؤال.
هو فكرة إن هم يبقى 50 وبعدين ينزلوا لغاية 5، مش ده في علم الله إن هي هتوصل كده؟ طيب ليه 50 وبعدين يبقى 45 وبعدين يبقى 40 ورايح جاي النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما يبقى 5؟ الله أعلم بعباده والله، لكن لعل والله أعلم، لعل والله أعلم من العلل ومن الحكم، لعل الله يكرم النبي أنه يتكلم مع الله، يتكلم مع ربنا ويروح ويجي ويتكلم تاني، ويروح ويجي ويتكلم تالت، ويروح ويجي ويتكلم ويتكلم يتكلم يتكلم مع الله. والحاجة التانية إن إحنا نحب موسى أكتر، يعني سيدنا موسى نزلها لك 45 فوت تاني، نزلها لك 40 فوت تالت، نزلها لك وهكذا. يظل سيدنا موسى يفاوض عشانك. خلاص، على فكرة سيدنا موسى حاول يفاوض على 5 بس النبي استحى. ليه؟ هنشوف بقى درجة الأدب. فحط عنه 5، فقلت حط عني 5، قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وقد إيه إن سيدنا موسى له مكانة عند قلب رسول الله. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن عشان ياخد يعني دفعة إن يعود، لا لازم حد مختلف تماما هو اللي يقنعه، واخدين بالكم؟ لازم حد بمقام سيدنا موسى. يعني أنا حسيت إن هو كان مطمن سيدنا موسى بيدفعه، يعني أنت شايفها كده؟ آه طب أنا هروح. يعني أنا حاسس مش أي حد في المشهد ده كان ينفع إلا سيدنا موسى. وابن القيم بيقول كان له دلال عند ربه، ألقى الألواح في الأرض ولم يعاتب. هو كان ليه دلال، يعني كان في حاجات بتتعداله. سبحان الله، هو اللقاء ده مش سراج منير بس، هو أسرجة منيرة. فقال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بيني ربي، فلم أزل أرجع، شوف أزل دي لوحدها توديك في حتة جميلة، وأرجع بين بقى، شوف البينيات دي، بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى. يا الله على الجمال يا جماعة. ده عشان في الآخر الصلاة تجينا، انت مدرك الصلاة دي جايلك ازاي؟ فلسفة الفكرة نفسها تخليك تصلي. انا مش عارف انت لغاية دلوقتي لسه بتتكلم في موضوع الصلاة ده، مفترض الموضوع خلصان، مفترض تروح في حتة تانية خالص. قال لم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال الله عز وجل يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10. يا سلام يا سلام. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. شوفوا يا جماعة، كأن الأجور برضو لسه ما زالت هتاخدها وهتتحاسب كأنك صليت 50. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لازم برضو إيه؟ أقول لسيدنا موسى. هنا قال إيه؟ فأخبرته، يعني أنا اللي رحت قلت له. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه، حتى استحييت منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. يا الله على الجمال. المشاهد دي يا جماعة تخليك تبقى تتعامل مع الإسراء والمعراج بطريقة مختلفة، لأن في ناس كتير جدا أهم حاجة عنده يحتفل بالليلة لحرة الإسراء والمعراج ونحتفل ونجيب، وهو مضيع مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومش فارق معاه. الرحلة دي يا جماعة كانت خارج مكة، لا ده كانت خارج الكوكب. وكان فيها معظم المعجزات اللي هيمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوفوا سيدنا موسى ربنا كلمه صح، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا هيكلمه في الرحلة دي. يعني عامة الكرامات اللي خدها النبي صلى الله عليه وسلم وجمعت له وجمعت للأنبياء، كأن النبي خدها في ليلة واحدة. ليلة واحدة سيدنا سليمان الريح وتقطع ليه المسافات وبتاع، النبي مع البراق والموضوع بيخلص. عيسى عليه السلام رفع والنبي بيرفع صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يخرج من مكة، وأنا قلت لكم من شوية وإن المكان ده سبحان الله لو خدتوا بالكم عشان يقابل أعظم مأمومين في التاريخ ويصلي بيهم. ليه بقى المكان ده؟ هل في فايدة؟ هل في فايدة ولا مفيش فايدة؟ في فايدة. ايه بقى الحكم اللي عاوزين نقولها كده في 10 دقايق كده او اقل ان شاء الله؟ ان يكون الرحلة دي تكون من مكان مفضول مش المكان الفاضل. مش احنا قلنا ان مكة هي المكان الافضل؟ واحد، تخفيف الاحزان، لان المكان حتى لو هو فاضل بس بتتأذي فيه، في مكان تاني تعيش فيه ياخدك في مكان تاني خالص. الحاجة التانية، الربط بين المقدسات، ان احنا امة واحدة ارضا ورسالة. الحاجة اللي بعد كده، كأن النبي سيتسلم المسؤولية عن اصلاح القلوب في كل البشرية، لان كل نبي كان موجه لبلد صح؟ هنا الرسالة المحمدية للعالمين، وأكثر الأنبياء كانوا في فلسطين، فهنا هتستلم السيادة يا محمد. فكأنه رايح يستلم السيادة، لكن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أو الأولوية هنا أولوية مقام. الحاجة كمان، وحدة الدين والبشرية، إن الدعوة دي عالمية، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سيرث الشريعة والعقيدة. وإيه كمان؟ اللقاء ده يا جماعة جرى إمتى؟ جرى في وقت، الوقت ده كان بيت المقدس في سلطة الرومان، بيت المقدس كان في سلطة الرومان. فاللقاء ده حصل في مكان أمني خطير جدا، والمكان ده كان محتل. يا الله، فكأن في تكليف إشاري بتحرير هذا المكان، إن المكان ده يحرر. زي ما أنت جاي من مكان برضه مكة مسيطرة عليه وأهل الباطل مسيطرين عليه، الاتنين دول مرتبطين ببعض ولابد أن يحرروا. بعد 8 سنين من المشهد ده، من الرحلة دي، يحرر المسجد الحرام، تفتح مكة. وبعد 8 سنين من فتح مكة سنة 16 هجرية، عمر يكون في القدس. كانوا فاهمين كويس قوي، كانوا فاهمين كويس قوي. الله أكبر. عشان كده ابن تيمية بيقول إن الإسلام مبدأه في مكة وآخره بيت المقدس. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس. ليه؟ كأن طريق الرفعة ها هنا. ولذلك يا جماعة، قضية دايما القدس، من اهتم بها رفع. شوف، دي قضية خلصانة، اللي بيركز فيها بيترفع، أمر خلصان. معراج الارتفاع من الحاجات المهمة قوي، موضوع الصلاة واتكلمت فيه، وخدنا جوائز النبي صلى الله عليه وسلم، في جوائز خدها 3، الصلاة وخواتيم البقرة، وأن الله يغفر لمن مات من أهل التوحيد لا يشرك بالله شيئا. عشان كده أنت مهم جدا كل شوية تراجع توحيدك وتأكد عليه وتحافظ عليه، وتحافظ عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا مشهد كتير مننا ممكن يكون مش منتبه إن الفكرة دي جت في الإسراء. يقول النبي: ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا. ركزوا يا جماعة، ما مررت بملأ ليلة أسري بي إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. يا الله على الجمال. بيقول أنا ما عدتش على ملأ في ليلة الإسراء إلا كل ما عدي على حد يقول لي: يا محمد موضوع الحجامة خلي أمتك تهتم بيه. شوفوا يا جماعة، كتير من الناس بيتعاملوا مع الحاجات دي لازم الغرب اللي يقولها، لكن شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان دي السماء ضغطه معانا في الموضوع ده ومأكدين على الموضوع ده، اكدوا عليا كتير في المشهد ده، ما مررت ليله اسري بي بملأ الا قالوا يا محمد مر امتك بالحجامه. يا سلام، كلمنا ان الريحه الطيبه هي كانت تحت رائحه طيبه ولا كانت ريحه الشوي وهم في الزيت بتاعت المشطه؟ كانت ريحه شوي، بس هذه الرائحة هي دي العطر، العطر الآسر. رحلة الإسراء يا جماعة كانت تهيئة وإعداد للنبي صلى الله عليه وسلم لما هو قادم من قيادة الأمة. هو دلوقتي كان قائد دعوة، بقى قائد دولة وقائد أمة صلى الله عليه وسلم. في الإسراء عرفنا أن احنا أمة الفطرة، لأن اتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه خمر وإناء عسل وإناء في لبن، فاختار اللبن، فقال له جبريل هي الفطرة أنت عليها وأمتك. الأمة هنا فيها ملمح، فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يقول له أنت الفطرة أنت عليها، لكن لما ذكر الأمة كأنه بيقول له أن الأمة دي هتبعث وأن الأمة دي هتقف على رجليها وهتكون على الفطرة. وديكوا شايفين النهاردة الفطرة بيحصل فيها إيه؟ أديكوا شايفين النهاردة الغرب وهو بيدك المسلمين بيحصل فيهم إيه؟ وشفتوا النهاردة هم بيلعبوا في الفطر في جانب الشهوات وجانب القتال وجانب كذا. شوفوا الفطر عشان تعرفوا احنا الأمة الوحيدة اللي على دين الفطرة فعلا. ولما بدأ الرحلة دي بدأت بشق الصدر، فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه حتى حشي إيمانا وحكمة. ليه الحكمة؟ لأن القائد لابد أن يكون عنده حكمة. كل مشهد في الإسراء كان بيهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لما هو بعده. مع كل الجمال ده لما رجع النبي يقول فقربت كربا ما كربت مثله قط، أنا اتضايقت دي الله بها عليم. ليه؟ تخيل بقى هو سايبهم، سايب كفار مكة على إيه؟ وهيرجع يحكي لهم كل الجمال ده، هيحكي لهم إزاي؟ وهيعملوا معاه تحقيق أمني، يقولوا طب أقول لنا القدس شكله إزاي؟ طب والأقصى شكله إزاي؟ وهيؤمنوا مش هيؤمنوا؟ وجمال الصديق بقى يقول إن كان قال فقد صدق، أنا عندي إن هو يقول بس ما عندوش الانهزامية أصل مش عارف إيه وبتاع، أنا مصدق إن هو نبي، هي تيجي على دية يا جماعة أنتوا فين؟ فأبو بكر بيقول لهم إيه؟ أنا اللي يهم عندي أصل أنا بحترم عقلي، وطالما أنا قلت إن ده إن ده نبي وقبلت إن يكون نبي فعقلا أنا أرضى بقى، أرضى يقول لي بقى أنا ركبت أنا عملت أنا الموضوع ده. وشوفوا سبحان الله الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم والكرم بالنبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة ما يروحش كده، لا يروح راكب، ودايما الراكب أفضل من الماشي، ويطلع مع مين؟ خير الملائكة، كان ممكن أي ملك يجيبه، لا 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 جبريل يكون رفيق لي سبحان الله. ويسخر أهل السماء كلهم عشان يرحبوا بيه ويخاطبوا بالإجلال والإكرام، نعم المجيء جاء، نعم المجيء جاء. ايه ده يا جماعة العمق ده؟ انك عم تعيشه هتعرف كويس او ان رحلة الاسراء دي مش مجرد بقى وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا انا كان نفسي بس انا لمحت دلوقتي ان الساعة عدى الساعة 10، مش عارف مش هنفع اكمل اكتر من كده، بس يعني قلت لعل الله سبحانه وتعالى انعشنا وأكرمنا وأدهشنا إن إحنا نيجي في أول ليلة من ليالي شعبان اللي بيترفع فيها الأعمال، إن يترفع فيه عملنا وإحنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة سماوية، وإحنا بنتكلم على قيمة هذه الرحلة وأثرها، وإن الرحلة دي يا جماعة إن العطاء الكبير ده عشان أنت بتؤهل لحاجة تانية، وقد ايه ان في احداث وفي احزان معينه لا ابدا يواسيك الا شيء من السماء. من الحاجات المهمه قوي احنا عاوزين ناخد بالنا منها ان يا جماعه تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم هيقعد مع ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ويقول لهم انا كنت بقى ايه طلعت السماء وحصل كذا وكذا وكذا، الشعور اللي جاي ايه؟ طب يا رسول الله بقى موضوع ان البهدله اللي احنا فيها ديت واخواتنا اللي في الحبشه أكيد جبت حل المشكلة، جايب لكم بالصلاة، يا الله جايب لهم الصلاة، كأنهم بيقولهم هي اللي هتحل المشاكل، والله هتحل المشاكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى جايب لهم، مش مسألة بقى جايب لهم بقى أربجيهات وياسين 105 وجايب لهم مش عارف إيه طيارات إيه وبتاع والكلام ده كله، كل ده مهم، بس الأهم صلتك، صلتك باللي هيخلص المشهد، هيخلص لك كل حاجة. فجاب لهم الصلاة، فالصلاة ديت الصلاة اللي هي جريج بن عبد الله هيخلص كل حاجة. فأنت الصلاة بتخلص مشاكلك ولا الصلاة لسه برضه أنت بتدور على يا رسول الله جبت لنا إيه؟ جبت لك الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.